بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين ومشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا مع الحديث الثالث من باب الشروط في البيع، وهو حديث أبي هريرة، نستكمل شرحه في هذا اللقاء إن يسر الله تعالى وأعان. تفضل الحديث الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تنجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث كنا قد قرأناه في لقائنا الماضي، وتوقفنا عند قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. وبينا أن هذا الحديث يدور بجملته على إثبات برهان كمال هذه الشريعة، حيث قضت على أسباب الشحناء والبغضاء، وأعلنت عن ميثاقها العالي في مقاصدها وفي مراميها، وعلى رعايتها لمصالح العباد في آجلهم وعاجلهم. فالنهي منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ورد في البيوع عن بيعات معروفة قد تناولناها وبينا ما فيها من حكمة النهي وعلته، فإنها أيضا تمتد لتنال بعض أنواع من المعاملات التي تتعلق بالنكاح والخطبة والطلاق وغير ذلك. ففي هذا الحديث الذي جمع أنواعا من النهي عن بيعات يقع بسببها الضرر أو يقع بسببها الشحناء وتقع بسببها البغضاء، جاء أيضا النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وهذا لا شك يثير ما يثيره البيع على بيعه، ما يثيره البيع على بيعه من الشحناء والبغضاء وفساد ذات البين. وكذا أن تتعدى المرأة على أختها فتشترط على من يريد الزواج بها أن يطلق الأولى، أو تطلب الضرة طلاق ضرتها لتنفرد بالزوج وتتسبب بذلك في قطع رزق الثانية، أي قطع النكاح الذي هو سبب النفقة والرزق وغير ذلك من الخير المادي والمعنوي الذي يساق إلى المرأة بالنكاح. نفصل الكلام في شرح هذا الحديث فنقول: قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يخطب على خطبته. ولا يخطب على خطبته، أي لا يخطب الرجل بعد أن يتقدم الرجل إلى خطبة امرأة حتى يأذن الأول أو يترك أو يرد، على ما سيأتي تفصيله. الخطبة مأخوذة من الخطب، والخطب هو الشأن أو الأمر، سواء كان هذا الشأن كبيرا عظيما أو كان حقيرا صغيرا. ولهذا يقال إن الخطبة هو الرجل الخاطب أو المرأة المخطوبة. الخطبة هو الخاطب أو المخطوبة، يطلق على هذا تارة وعلى هذا تارة، ويقال اختطب القوم فلانا، أي دعوه للزواج من ابنتهم أو من صاحبتهم. هذا معنى الخطبة في اللغة. وأما معنى الخطبة في اصطلاح الفقهاء فهو التماس النكاح من المرأة أو من وليها، التماس النكاح من المرأة أو من وليها، فهو طلب التزويج. الخطبة طلب التزويج، والالتماس هذا قد يكون من الخاطب. وهل يتصور أن يكون من غير الخاطب؟ أيها الإخوة الفضلاء أسألكم، هل يتصور أن يكون طلب الزواج من غير الخاطب؟ ما رأيكم؟ ما تقولون؟ هل يتصور أن يكون أن تكون الخطبة من غير الخاطب؟ نعم.
نعم.
طيب ما هي هذه الصور؟
كأن يزوج مثلا الرجل ابنته للخاطب، فيكون في هذا الوضع أبو البنت هو خاطب الرجل.
في كل الأحوال يزوج الولي موليته من الخاطب، لكننا لا نتكلم الآن عن الزواج، نتكلم عن الخطبة. عن الخطبة، والخطبة هي التماس النكاح من المرأة أو من وليها. ونحن قلنا إن الالتماس قد يكون من الخاطب أو يكون من غيره. فقد يكون الالتماس من الخاطب، هذه الصورة المعتادة وهو الكثير الغالب، أو يكون ذلك من نائبه، من ينوب مناب هذا الخاطب، أو من وكيله فهو يخطب له. وهذا وقع في السنة أو لم يقع؟ وقع. ما مثاله من السنة؟ من يعرف؟ نعم،
تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة.
تزويج
النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة،
ماذا وقع فيه؟
حيث خطبها له عمه.
لكن هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نستدل به على التشريع هنا؟
طيب استدلال آخر.
طب
النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل الرجل إلى بني فلان قال قولوا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم.
لنفسه ولا لهذا الرجل؟
هم سألوا للنبي أو هم سألوا بعد ذلك
جليبيب. نعم. ومثاله أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل حاطبا لمن؟ لأم سلمة، يخطبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح. إذن يمكن أن يكون الخاطب هو الرجل بنفسه وهو الكثير الغالب، أو يكون الخاطب يعني هو ولي أو نائب أو وكيل هذا الخاطب، ويمكن أن يكون الذي يخطب هذه المرأة هو من؟ هو وليها، يعني يكلم هذا الرجل في أن يتزوج ابنته أو أن يتزوج أخته، كما وقع هذا في السنة ممن؟ نعم مهند،
من عمر بن الخطاب رضي الله
عنه. من عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن مات زوجه ابنته، فعرضها على من؟ على عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا من جهة الولي، الولي هو الذي يكلم الايه الخاطب في هذا الامر، اي يدعوه الى نكاح موليته او الى نكاح ابنته ونحو ذلك. وهل يمكن للمرأة ان تدعو الرجل الى نكاحها؟ قال بعض العلماء بجواز ذلك، استدلالا بقصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث عرضت عليه نفسها، فبهذا استدل بعض أهل العلم على صحة هذا الأمر وجوازه. وهل يجوز للرجل أن يطلب المرأة من نفسها؟ نحن قلنا التماس النكاح من المرأة أو من وليها، فهذه العبارة تدل على جواز أن يطلب الرجل من المرأة الخطبة أو يلتمس منها قبول الزواج. ف فهل وقع هذا او هل من دليل على هذا؟ من يعرف؟ لا سيما اذا كانت المرأة ثيبا. مسلمة رضي الله عنها وقد ذكرنا القصة ارسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليها حاطبا يخطبها الى نفسها، فهذا مكالمة للمرأة في هذا الامر. وايضا وقع ان ابو طلحة رضي الله تعالى عنه خطب ام سليم رضي الله تعالى عنها الى نفسها، وكان وقتها على الشرك، وام سليم هي ام من؟ هي ام انس رضي الله تعالى عنه. قد ذكرنا القصة ان ام سليم خطبها ابو طلحة فقالت مثلك لا يرد يا ابا طلحة، مثلك لا يرد. ثم ذكرت انه امرئ مشرك وانها امرأة مسلمة، فان اسلم فذاك مهره، فتزوجها على الاسلام. اذا هذا ايضا يدل على جواز التماس النكاح من المرأة او من وليها، وقد ذكرنا الادلة اجمالا على هذا المعنى. الخطبة حقيقتها طلب التزويج، طلب التزويج وسؤاله. فإذا أجيب الرجل إلى الخطبة وقبل منه هذا فهي عدة بالزواج، فهي موعدة بالزواج، يعني ينقلب هذا السؤال إلى وعد بالتزويج. هذه حقيقة الخطبة عند سؤالها وبعد الركون والقبول فيها. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخطبة على الخطبة، وهذا النهي هل يفيد التحريم أم يفيد غير ذلك؟ نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى أن النهي في هذا الحديث للتحريم، وذلك كما قال بالإجماع. وحكى ابن حجر رحمه الله تعالى جزم الجمهور بأن النهي للتحريم. ما الذي يدل على أن هذا النهي للتحريم؟ يدل عليه حديث هذا الباب الذي فيه نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والأصل في النهي أن يكون للتحريم. ومعنا أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. وقوله فلا يحل هذا صريح في التحريم، فلا يحل هذا صريح في التحريم. قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يترك، والحديث في صحيح مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى، يعني أيضا لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. ولا لا 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 شك أن الخطبة على الخطبة تحمل معنى الإيذاء، تحمل معنى الإيذاء وتحمل معنى الاعتداء، وكلا الأمرين منهي عنه نهي تحريم. فيحرم على المسلم أن يؤذي أخاه، لا في بيعه وشرائه ولا في خطبته ولا في غير ذلك. وقد يكون الأذى واصلا إلى المرأة أيضا. كيف يصل الأذى إلى المرأة من الخطبة على الخطبة؟ لو أن رجلا تقدم إلى امرأة فركنت إليه أو قبلت به أو بدأت تظهر الرضا به زوجا، فجاء آخر أحسن منه حالا أو أكثر منه مالا أو أعلى منه قدرا وشرفا وحسبا، فاعتذرت المرأة للأول لينكحها الثاني، ثم إن الثاني ما قبلها، ثم إن الثاني ما قبلها أو ما تم ماه هذا العقد، فإنها إذا عادت للأول ربما لا يرضاها أو يرجع إليها، فتكون هي بذلك قد تأذت. فخسرت الأول ولم تربح الثاني، فيصير الأذى بذلك واصلا إليها أيضا. وفي هذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: وقد يكون أن ترجع عمن أذنت في إنكاحه فلا ينكحها من رجعت له، فلا ينكحها من رجعت له، فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه، يعني في خاطبها الأول. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي هنا لا يحمل على التحريم، وإنما يحمل على التأديب، أن هذا من الأدب ألا تنكح، ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال الخطابي في معالم السنن: نهيه عن ذلك، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهي تأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد. رد ابن حجر على هذه المقولة فقال: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد. فقول الخطابي بإبطال، بأن النهي لا يمكن أن يكون للتحريم لأنه يترتب عليه إبطال العقد غير متجه، أو لا يترتب على القول بحرمة خطبة على الخطبة أن يقال ببطلان عقد الزواج إذا وقع. بل حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى أن النهي كما قلنا للتحريم بالإجماع، لكن الذي اختلف فيه الفقهاء هو ما هي شروط هذا النهي، يعني متى تكون الخطبة على الخطبة منهيا عنها. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي الذي ذكرناه آنفا في الأحاديث قد نسخ ورفع. بماذا؟ قالوا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، ذلك أن هذه المرأة أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كانت قد طلقت طلاقا بائنا، أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله تعالى عنهما خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية قال لها: أما معاوية فترب لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار عليها أن تنكح أسامة فقال: أنكحي أسامة. فأخذ بعض العلماء من هذا الحديث وهو في الصحيح، يعني رواه الجماعة إلا البخاري، أخذوا من هذا الحديث أن النهي الأول منسوخ، وأنه يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب هذه المرأة لصاحبه أسامة، مع أن معاوية وكذا أبو جهل خطباها إلى نفسها. هذا وجه دلالة. والوجه الآخر أن معاوية وأبا جهل خطباها، وهذا يدل من وجه آخر على أنه وقعت الخطبة على الخطبة. ثم إن هذا الاتجاه عند بعض الفقهاء لا يسلم. لماذا لا يسلم؟ نقول إن الحديث لا حجة فيه للقائلين بالنسخ لأمور. من هذه الأمور أنه ورد في هذا الحديث، أي في بعض روايات هذا الحديث، أن الثلاثة خطباها معا، يعني في بعض الروايات قالت فاطمة بنت قيس فخطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، يعني الثلاثة وقع منهم الأمر معا. ثم إنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة فأشار عليها بأسامة رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن أسامة. فقالت بيدها أسامة أسامة، يعني كأنها تستقل هذا الأمر، وقد خطبها يعني أصحاب النسب والحسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله. قالت هي: فتزوجته فاغتبطت به. فتزوجته أي أسامة فاغتبطت به. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مستشارا، وهذا الرد الثاني على قول قائلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة على خطبة معاوية وأبي جهل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستشارا، كان مستشارا فأشار عليها ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، ولم يخطبها لأسامة، ولكن أشار عليها وإليها بأن تقبل أسامة رضي الله تعالى عنه. وقد يقال إن محل التحريم إذا وقع الإذن أو الرضا، يعني لا تحرم الخطبة على الخطبة إلا إذا وقع قبول أو وقع رضا، ولهذا فلا يحرم أن يتقدم معاوية ثم يتقدم أبو جهل ثم يتقدم أسامة أو غير هؤلاء، لأنه لم يقع بعد القبول والرضا والتسليم والعدة بالزواج. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظهر له أنها ترد معاوية وأبا جهل، أنها ترد معاوية وأبا جهل، فأشار إليها وعليها بأن تنكح أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا تعلم أن قولهم بالنسخ قول غير متجه. ثم إنك قد علمت آنفا أن دعوى النسخ يتوقف عليها العلم بالتاريخ، ولا نعلم هذا التاريخ حتى نحدد المتقدم من المتأخر. وإذا تأملت في علة هذا الحديث وجدت أن القول بالنسخ غلط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى علة النهي والتحريم. ما هي علة النهي والتحريم؟ وجود الأخوة، لا يخطب على خطبة أخيه، فهذه الأخوة تدوم أو تزول، تبقى أو تحول، إنها تدوم ولا تزول وتبقى ولا تحول، فهذه الصفة اللازمة مطلوبة للدوام، فلا يصح أن يلحقها نسخ. العلة هذه الأخوة، والحكمة ما يترتب على ذلك من الأذى والاعتداء، فهذه الحكمة وتلك العلة لا تزالان يعني ظاهرتان في هذا النهي. وبهذا نعلم أن قول القائلين بالنسخ أو قول القائلين بأنه نهي إرشاد أو نهي تأديب ونحو ذلك لا يعتبر قولا راجحا عند النظر في الدليل والتعليل. من المناسب أن نتطرق إلى حالات الخطبة على الخطبة وأحكام هذه الحالات بعد أن رجحنا التحريم في الجملة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نهى عن الخطبة على الخطبة ينهى نهي تحريم. ينبغي لنا بعد ذلك أن نتأمل في الحالات، فلربما خطب الخاطب فأجيب بالقبول، ولربما خطب الخاطب فردت خطبته، ولربما خطب الخاطب فسكت أهل المرأة ولم يجيبوا أو ترددوا في الجواب، ولربما كان الخاطب مسلما ولربما كان الخاطب غير مسلم، ولربما كان الخاطب عدلا وكان الذي قبله فاسقا، فهذا كله يستوجب منا نظرا وتأملا لنحدد الأحكام ونميز بينها ونعرف المقدم منها عند الاختلاف. الحالة الأولى حالة الرضا والموافقة والركون، يعني تقدم رجل إلى امرأة أو إلى أوليائها فأجابوه بالرضا والموافقة وصرحوا بالقبول، فهذه الحالة الاتفاق حاصل على حرمة الخطبة على الخطبة، وهذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف. بأي شيء تعرف الموافقة؟ تعرف الموافقة بالتصريح، قبلنا فلانا أو عدناه الزواج، أذنا له، رضينا به ونحو هذا، يكون هذا بالإيجاب الصريح. طيب وما حكم التعريض؟ فإذا قالت المرأة مثلك لا يرد، أو قال أهلها لا نجد خيرا منك، هذا يقال عنه إيه؟ إجابة بالتعريض. أما بالتصريح فكأن يقول أهلها وأولياؤها قبلنا بك ورضينا بك ونحوها وأوعدناك الزواج وشرعوا في تفاصيل ما ينبغي أن يرتب لأجل الزواج، فهذا لا شك أنه تصريح. أما التعريض فمثل هذا: أنت رجل فاضل وأنت رجل تعرف بحسن السمعة والسيرة ومثلك لا يقال له لا ونحو هذا. ذهب الحنابلة في مقدم مذهبهم والشافعية في قول عندهم إلى أن الإجابة تعرف سواء كان ذلك بالتصريح أو كان بالتعريض، سواء كان تصريحا أو تعريضا. وأما المالكية والحنفية وأصح قولي الشافعية فعلى أن التصريح هو الذي يحرم فحسب، التصريح هو الذي يحرم فحسب، يعني عند الجمهور. أما الحنابلة فيقبلون التعريض والتصريح في الدلالة على وقوع الخطبة، على وقوع الخطبة وعلى تحريم أن يخطب الرجل على هذه المخطوبة، أن يخطب هذه المخطوبة التي خطبها غيره. أما الظاهرية فلا يفرقون بين ركون وعدمه وتصريح بالرضا أو تعريض من عدمه، فمتى طلب الرجل إذن هؤلاء بالتزويج فقد امتنع عندهم أن يتقدم أحد إلى خطبتها. هذا مذهبهم مطلقا إلا في الكافر والفاسق، إلا في الكافر والفاسق. الحالة الثانية أن يرد الخطب، يتقدم فلان لخطبة فلانة فيعتذر إليه، أو ترفض المرأة أو أولياؤها أو نحو ذلك، فهذا باتفاق أهل العلم لا حرج من التقدم إليها ومن خطبتها. الحالة الثالثة أن يقع إعراض وعدول بعد الإجابة، يعني المرأة وافقت ثم عدلت، أو الرجل عرض عليهم الخطبة فأجابوه ثم عدل عن هذه الخطبة، فهل الحكم في ذلك سواء؟ يعني سواء أعرض الخاطب أم أعرضت المخطوبة وعدلت؟ يقولون نعم، لأن إعراض المجيب كإعراض الخاطب، فأيضا لا يختلف الحكم إذا وقعت إجابة ثم وقع اعتراض، أو وقعت إجابة ثم وقع عدول، الحكم أيضا في ذلك جواز الخطبة على هذه الخطبة، لأن الإعراض في معنى الرد، الإعراض يكون في معنى الرد. أيضا يتتصور حالة أخرى وهي أن يأذن الخاطب الأول، وهذه الحالة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فيعتبر إذن الخاطب الأول بمثابة الترك والإعراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب على خطبة الرجل إلا أن يأذن له، فإذا أذن له جاز له أن يتقدم للخطبة. يقول النووي رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته، وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أجاز له أن يتقدم لخطبة امرأة أذن له الخاطب الأول في خطبتها. طيب، إذا أذن شخص ما لغيره أن يتقدم لخطبة فلانة، فهل يجوز لآخر لم يؤذن له أن يتقدم؟ يعني جاء عبد الله فخطب فلانة، أي تقدم إلى خطبتها، فاستأذنه أحمد في أن يتقدم هو أيضا فأذن له، فهل يحل لإبراهيم أن يتقدم بناء على الإذن الذي صدر من الأول للثاني؟ المختار نعم، المختار نعم، لأنه إذا أذن لفلان فكإعراضه عنها، لأنه إذا أذن لغيره أن يتقدم لخطبتها فهذا يدل على أنه أعرض، لأنه لا يأذن وهو يريد أن ينكحها، فإذا أذن لواحد فكإذنه للجميع، فكإذنه للجميع. الحالة الخامسة: لو وقع تردد بين الموافقة والرفض، بمعنى تقدم الرجل إلى أهل بيت ليزوجوه فترددوا بين أن يجيبوه أو أن يرفضه. هنا اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى على مذهبين، الأول الجواز، وهذا مذهب الجمهور، قول المالكية والحنفية، والراجح عند الشافعية والحنابلة أنه يجوز عندئذ أن يخطب الرجل على خطبته، حيث وقع التردد بين القبول والرد. والمذهب الثاني وهو مذهب الظاهرية كما قدمنا أنه لا يجوز أن يتقدم حتى يقع صريح الرد أو يأذن الخاطب الأول. الجمهور قالوا إن التردد أو السكوت لا يعتبر يعني رفضا، لأن الخطبة لم تتم بعد، وعند التردد لا يثبت للخاطب الأول حق، فكأنه كالرفض يعني تقدم إليهم فلم يجيبوه بشيء، لا بإجاب ولا بنفي، فيقولون إن هذا التردد لا يثبت للأول حقا، لا يثبت للأول حقا حتى يعتبر المتقدم ثانيا خاطبا على خطبة الأول، لأن الأول لم يجب وإنما تكلم ولم يأتيه بعد رد. ثم استدلوا أيضا لحديث فاطمة بنت قيس، فقالوا إن معاوية رضي الله تعالى عنه وأبا جهم خطباها، والظاهر أن الخطبة وقعت على التعاقب، الظاهر أنها وقعت على التعاقب، وكأنها كانت مترددة، ولذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره هل تنكح معاوية أم تنكح أبا جهم، فأشار عن النبي عليه الصلاة والسلام بنكاحها لأسامة، فهذا يدل على أنه يجوز أن يتقدم فلان بعد فلان ما لم تقع إجابة صريحة أو ضمنية تصريحية أو تعريضية. هذا مذهب الجمهور، أي جواز الخطبة على الخطبة إذا وقع شك أو تردد ولم يقع صريح رفض لهذا الإنسان أو قبول. ثم قالوا إن أحاديث النهي إنما تحمل على حال الإجابة، إذا أجاب أهلها وقالوا بالموافقة عندئذ نقول لا تجوز الخطبة على الخطبة، وأما قبل الإجابة فلا. مذهب الظاهرية قالوا إن الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث مطلقة ولم تقيد إلا بقيود محددة، وهذه القيود هي أن يأذن الخاطب، أن يذر، أن يترك، أن يرفض، فإن أذن الخاطب جاز، إن ترك الخاطب وعدل جاز، أما إذا لم يأذن ولم يترك ولا يزال ينتظر الجواب فلا تحل الخطبة على الخطبة. وقالوا يبقى النهي عاما ومطلقا ومفيدا للتحريم، قال ابن حزم رحمه الله تعالى. وأما من قال إن ذلك إذا ركنا وتقاربا فدعوى فاسدة وباطلة، لأنه لم يعضدها قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا نظر صحيح، وإنما هو رأي ساقط، وابن حزم رحمه الله تعالى تجدون جرأته في رد مذهب الجمهور، هذه الجرأة أورثت لحزم رحمه الله تعالى يعني شيئا من الحدة على مخالفيه، لكنه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا كانت المسألة يعني التي يناظر فيها معه فيها حديث فإنه يعلو على مخالفه. ثم إنه قال تجويز التقدم لآخر في حال التردد يفضي إلى رد الأول، كيف؟ إذا كان الثاني أحسن منه حالا أو أكثر منه مالا، وهو الأمر الذي يفضي إلى حصول علة النهي وهي وقوع الشحناء وإغار الصدور. ثم ينظر ابن حزم في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطبها لأسامة، وإنما فقط أشار عليها بأن تقبل لأسامة، وليس في هذا تصريح منه صلى الله عليه وآله وسلم بالخطبة. ويقولون أيضا جوابا آخر حاصله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق وأن عرض لفاطمة بنت قيس بالخطبة، لأنه قال لها رضي الله تعالى عنها إذا حللت، يعني من العدة، إذا حللت سآذنيني أي سأعلنيني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لها بأن لديه خاطبا، إذا حللت سآذنيني. فتقدم معاوية وأبو جهم وكلاهما لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالب منها ذلك، وتقدم كل واحد وهو لا يعرف أنه مسبوق بمن طلبها، يعني تقدم معاوية وهو لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له، وتقدم أبو جهم وهو لا يعرف أن معاوية تقدم ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لها وعليه. فإن هؤلاء جميعا يعذرون بجهلهم أنها قد تقدم لها يعني غيره. وقد يقال إن هذه الخطبة كانت منه صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهر له أنها لا ترضى أو لا تقبل بمعاوية ولا بأبي جهم، لذا عرض عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الزواج أو خطبة معاوية. والحقيقة إن أدلة الظاهرية في هذه المسألة أدلة قوية، والذي أميل إليه هو قولهم في هذه المسألة من أنه إذا وقعت الخطبة بأي صورة كانت من الرجل أو من وليه أو من وكيله، وأنه إذا لم يقع قبول صريح ولا رفض صريح وبقيت حالة من الشك والتردد والنظر والترقب، أنه لا يحل لخاطب أن يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له أو أن يترك. هنا حالة أخرى وهي حالة سادسة، وهي حالة ما إذا خطبت البكر فسكتت. إذا خطبت البكر فسكتت، هل يعتبر سكوت البكر عند خطبتها أمارة على رضاها فيمتنع أن تخطب بعد أن سكتت حينما أعلمت بطلب فلان ليدها أو طلب فلان للزواج منها؟ هذا عند العلماء يعني وقع فيه الاختلاف أيضا، والمذهب الأول اعتبار السكوت رضا، اعتبار السكوت رضا ويعتبر بمثابة التصريح، فيمتنع إنسان من التقدم لخطبتها. والقول الثاني هذا يميل إلى أن السكوت عند الخطبة لا يعتبر رضا، وإنما السكوت عند التزويج هو الذي يعتبر رضا، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشافعية في يعني أحد القولين لديهم يعتبرون السكوت رضا، إلا أن بعض المحققين ذهب إلى عدم اعتباره. وفي هذا يقول الرملي: ولا يقوم سكوت بكر غير مجبرة مقام تصريحها، خلافا لما نص عليه في الأم. والفرق بينه وبين الاكتفاء في استئذانها في النكاح أنه يستحيا، يعني في النكاح يستحيا منه أي من إظهار الموافقة ما لا يستحيا في إجابة الخطبة، وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا، كما قال يعني في مطالب أولي النهى: سكوت المرأة عن الخطبة ليس بخطبة بحال. سكوت المرأة عند الخطبة ليس بخطبة بحال، ولعل هذا هو الراجح. طيب، حالة أخرى وهي: ما حكم ما لو خطبت المرأة الخطبة الأولى وهي ممنوعة شرعا؟ هل يمكن أن تقع الخطبة محرمة؟ نعم، يمكن أن تقع الخطبة محرمة إذا وقع النهي عنها شرعا، كما لو خطبها وهي من يعرف؟ نعم تفضل.
وهي في عدتها
لو خطبها وهي في عدتها يعني من غيره، فهذه تحرم خطبتها، لأنها إن كانت رجعية فهي زوجة حكما، فهي زوجة حكما، وإلا تكن رجعية فهي في حال اعتداد لحق مطلقها طلاقا بائنا، أو في أي صورة من صور الاعتداد كأن تكون من وفاة أو غير ذلك. إذن لو خطبها وهي معتدة فالخطبة محرمة. طب لو خطبها وهو محرم تحل الخطبة؟ لا تحل الخطبة، وهو على حال الإحرام، للنهي لثبوت النهي عن ذلك صحيحا صريحا. أو لو خطب امرأة لا يحل له أن يجمع بينها وبين زوجته، كان خطب عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها إلى غير ذلك من الصور، فهذه لا تحل خطبتها بحال. فلو وقعت هذه الخطبة وأراد آخر أن يخطب، فهل يقال للخطبة الأولى أن لصاحبها حق، أو أن له أن يمنعه من ذلك، أو أنه إذا خطبها بعد أن خطبها الأول خطبة محرمة أنه له أن يخطبها إلى نفسه، أم لهذه الخطبة المحرمة آثار؟ العلماء يقولون إن الممنوع منه شرعا كالمعدوم حسا، فيعتبرون الخطبة المحرمة كأنها لم تقع، كأنها لم تقع، وعليه فلا مانع إذا خطبت في عدتها خطبة محرمة أن يتقدم الثاني مباشرة بعد انتهاء عدتها ليخطبها خطبة مباحة، فهذه لا يترتب، أي الأولى لا يترتب عليها أحكام، لأنها كالعدم، وهذا يعني متفق عليه. وكل هذا أو كل تلك الحالات التي ذكرناها إذا كان الخاطب مسلما، فالخاطب المسلم خطبته أو خطبته محترمة، الخاطب المسلم خطبته محترمة. طيب إذا كان غير مسلم فهل لخطبته نفس الحرمة التي هي لخطبة المسلم أم لا؟ وإذا كان الخاطب الأول فاسقا فهل له نفس الحرمة التي تكون لخطبة العدل أم لا؟ هاتان مسألتان يجب أن يعني نجيب عليهما. المسألة الأولى وهي مسألة الخطبة على خطبة غير المسلم، كيف تتصور؟ ما مثالها؟ من يعرف كيف نمثل لها؟ نعم تفضل.
إذا يتقدم إلى امرأة ليست بمسلمة،
طيب كيف نقول خطبة على خطبة؟ يعني تقدم إليها رجل قبله، هذا الرجل
نعم
مسلم ولا غير مسلم؟
يعني يكون هذا الرجل من ملتها وتقدم إليها مسلم يتزوج هذه المرأة التي هي نعم ليست مسلمة،
شرط أن تكون هذه المرأة مثلا ذمية،
نعم
وتقدم إليها ذمي ثم أراد المسلم أن يتقدم إلى خطبة هذه الذمية، فما الحكم؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. الأول أن ذلك يتناوله النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، قالوا ذلك يتناوله النهي، وهذا مذهب المالكية والحنفية وعليه أكثر الشافعي، والثاني الجواز، يجوز أن يتقدم المسلم فيخطب على خطبة الذمي، وهذا الرأي هو مذهب الحنابلة وهو أيضا مذهب الظاهرية وبه قال الأوزاعي والخطابي. طيب ما دليل مذهب الجمهور؟ دليل مذهب الجمهور عموم النهي الوارد في هذا الحديث، وأما قوله ولا يخطب أو ولا يخطب على خطبة أخيه فقالوا إن الأخ هنا خرج مخرج الغالب على وزان قول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، فكونها في حجره أو لا ليس مؤثرا في تحريم زواجه من ربيبته وإن لم تكن في حجره، فهذا قيد لا مفهوم له، قيد لا مفهوم له، فإن كان أخا له أو لم يكن أخا له أي في الدين فإنه تحرم أيضا الخطبة وتمتنع. وقالوا إن النهي من حقوق العقد وليس من حقوق العاقد، النهي عن الخطبة على الخطبة هذا من حقوق العقد ولا صلة له ولا علاقة له بالعاقد، كما يقال إن الشفعة تثبت لغير المسلم، فكذا هذا الأمر المتعلق بالخطبة. الظاهرية والحنابلة قالوا بأنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الذمي، واستدلوا على ذلك بأدلة منها، قالوا إن ظاهر الأحاديث تنهى عن الخطبة على خطبة الأخ ولا أخوة بين المسلم وغيره، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، قال الخطابي وفي قوله على خطبة أخيه دليل على أن ذلك إنما نهي عنه إذا كان الخاطب الأول مسلما، لا يهوديا ولا نصرانيا، لأن الله تعالى قطع الأخوة بين المسلمين والكفار. واستدلوا أيضا فقالوا هذا النهي خاص بالمسلم فيبقى غيره على الإباحة الأصلية. لماذا؟ قالوا لأن المسلم أعظم حرمة من غيره. لهذا ترى أن الحنابلة قالوا ولأن النهي خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته فلا يكون حقه كحقه. وقالوا أيضا ولا تحرم خطبة مسلم على خطبة كافر لمفهوم قوله على خطبة أخيه. وأنت لو تأملت حديث النصيحة وجدته ينص على أن الدين النصيحة ثلاثا، لمن؟ لله، لكتابه، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل هذا حقا للمسلمين بعضهم على بعض. ثم قالوا إن النهي في هذا الحديث ليس من حقوق العقل وإنما هو من حقوق العاقدين، هذا من حقوق العاقدين أو العاقدين، ولا حق لذمي يجب احترامه في مثل هذا. ويترجح قول الحنابلة والظاهرية على قول الجمهور. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا فتأملنا في المصلحة لوجدنا مصلحة المرأة في زواجها من المسلم، لأن المسلم خير من ملء الأرض كفارة، ولأنه يفضي هذا إلى أن تسلم أو يكون هذا سببا في إسلامها، وهو أيضا سبب في إسلام الذرية التي تأتي منها، لأن الذرية ستتبع من؟ ستتبع الأب، فتكون الذرية بذلك مسلمة، ويرجى بزواجها من المسلم أيضا أن تدخل الإسلام. وعليه نقول إن المصلحة تقتضي ترجيح خطبة المسلم على خطبة الكافر، رجاء أن يتسبب هذا في إسلامها وأن تكون الذرية منه ذرية مسلمة. طيب، إذا كان الخاطب فاسقا والثاني عدلا، فهل يجوز للعدل أن يتقدم لخطبة المرأة التي خطبها فاسق؟ المذهب الأول للجمهور وهو بالمنع والتحريم، والأدلة معروفة وظاهرة. والثاني هو الجواز، وهو مذهب المالكية والظاهرية والأوزاعي. والجمهور أدلتهم ظاهرة، ووجه الدلالة أيضا منها معروف. أما المذهب الثاني فقالوا إننا نحمل قوله على أخيه على المؤمن لا على الفاسق، فإن الفاسق ناقص الإيمان، ثم إنهم قالوا ليس من النصيحة أن تترك المرأة العفيفة ليتزوجها الفاجر والفاسق. لماذا؟ لأنه لا ينصح لها في دينها ولا يؤتمن على دينها. ثم إنهم قالوا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة على معاوية وعلى أبي جهل ولم يكونا فاسقين، وإنما كان أسامة خيرا لها منهما، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له أو ترب لا مال له، وقال وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ثم صرح بالمعنى فقال فضراب للنساء ولكن أسامة، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أسامة على غيره لكمال دينه، وأسامة مولى، للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق أباه زيدا أسود يعني في وجهه رضي الله تعالى عنه. وأما معاوية فمعروف بالجمال والحلم، وهو سيد من السادات، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم هذا المولى لكماله في دينه وخلقه على غيره ممن تقدم. ولعل هذا المذهب أرجح في حالة إذا كانت هذه المرأة عفيفة معروفة بالديانة والصيانة، ثم تقدم إليها الفاسق أو الفاجر، فاستنقاذها منه يعني في ذلك الخير لها. ولو كان المتقدم يجمع أيضا إلى فسقه، يجمع إلى الفسق البدعة، فإن هذا أيضا يرجح قول القائلين بجواز أن يتقدم العدل فيخطب على خطبة المبتدع الفاسق. وأما إذا كانت المرأة حالتها تشبه حالة الأول، أو كانت يعني أو كان هذا الرجل يعني لا يشتهر فسقه ولا يعرف يعني ولا يظهر ولا يفشو، فلا يظهر أن الخطبة على الخطبة عندئذ مباح. ما هو حكم العقد الذي بني على خطبة على خطبة؟ يعني عقد انعقد بناء على خطبة على خطبة. الجمهور يرون العقد صحيحا والإثم في حق من أقدم على هذا الفعل. ثم الظاهرية يرون هذا العقد باطلا فاسدا لأنه بني على محرم. والمالكية لهم ثلاثة أقوال: قول يوافق الجمهور، وقول يوافق الظاهرية، والقول الثالث يفصل بين هذا الأمر أو يفصل في هذا الأمر فيقول: إذا كان العقد قد وقع ولم يقع البناء فالفسخ مستحب، إذا عقد عليها ولم يبني بها فالفسخ مستحب، وإذا كان قد بنى بها فعليه أن يستحل من الأول ويستغفر الله ولا يجب عندئذ فسخ لأن العقد قد تأكد بالبناء. بهذا نكون قد أتينا على المهم في هذه المسألة، وبقي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب الضرة من زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد بزوجها، وانفرادها بزوجها يترتب عليه قطع الرزق الذي يأتي الأولى من هذا الزوج، لأن الزواج سبب للإنفاق والرعاية والصيانة والتأديب ونحو ذلك من الحقوق والواجبات التي تجب للمرأة، وهذا لا شك فيه أذى وإيذاء واعتداء. لا تسأل المرأة الذي يتقدم لخطبتها أن يطلق امرأته ليتزوجها، ولا تسأل الزوجة التي تزوجها زوجها وبنى بها طلاق الأخرى لتنفرد به، ذلك أيضا من الظلم والاعتداء الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرأة سواء كانت مخطوبة أو كانت متزوجة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله عليك فضل الشيخ. استأذنكم في اتصال هاتفي من الأخت أفراح من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شيخ بارك الله فيك، لدي سؤال في درس الماضي: ما هو الراجح في بيع عين من يشترط منفعه؟ هل هو الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن يكون شرطا واحدا، أم الرواية الأخرى للإمام أحمد لو كان أكثر من شرط؟ وجزاكم الله خيرا.
رأيكم. طيب شيخنا، هذا إجابة سؤال الحلقة الماضية.
طيب
طيب
نرجئه هنا عم.
طيب كان أبدأ بالسؤال الثاني اللي هو السؤال عن الأخت. نعم. هل يجوز للبائع أن يشترط رفع معلوما في البيع كسكن الدار شهرة؟ رجح ما تختار بالدليل. وكانت الإجابة: اختلف العلماء في اشتراط البائع انتفاعا معلوما في المبيع على ثلاثة أقوال: القول الأول وهو قول الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي، ذهبوا إلى عدم صحة العقد والشرط الذي تضمن النفع لمدة معلومة، واستثنى مالك من هذا البطلان ما إذا كانت مدة الانتفاع يسيرة وحددها في مدة ثلاثة أيام. أما أبو حنيفة والشافعي فقد أطلق التحريم. القول الثاني وقال الإمام أحمد، ذهب إلى جواز ذلك متى كان العقد متضمنا لشرط واحد، ووافق الإمام أحمد في هذا إسحاق والأوزاعي وابن المنذر. القول الثالث وهو رواية في مذهب الإمام أحمد بأن يتضمن العقد أكثر من شرط، وعقد البيع صحيح ما دامت الشروط في منافع معلومة في المبيع ويحتاج إليها البائع، وما دامت هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد ولا هي مما يبطل العقد أو يفسده. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وطائفة من المتأخرين، والراجح من الأقوال مذهب الإمام أحمد.
نعم. الإجابة. نعم، هذا هو المذهب الثاني طبعا.
نعم. طيب ما نتصرف الشيخ من الأخ أبو مهند من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أبو معاوية آسف، تفضل أخ أبو معاوية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. في سؤال واحد عندي في الليلة.
تفضل.
ليتقدم خاطب لخطب الفتاة ووجيب، ثم تقدم خاطب آخر ووجيب وعقد عليها، وبعد العقد علم بمن خطبها قبله، فهل يذهب الإنسان من الخطب الأول أم يفارقها ويسترجع ما دفعه؟
طيب السؤال واضح، جزاكم الله خير، تفضل يا شيخ.
يعني إذا وقع هذا وهو لا يعلم فإن شاء الله تعالى أنه لا إثم عليه، إذا تقدم هذا الرجل فخطب على خطبة أخيه وهو لا يعلم فلا إثم عليه، فإذا كان قد وقع العقد فبهذا يتأكد عليه أن يمضي في زواجه وألا يعني يرجع عنه، أما إذا لم يكن عقد قد وقع فعليه أن يذهب فيستسمح هذا الرجل ويستأذن هذا الرجل، فإن أذن له يعني هذا الرجل فقد تم المقصود والحمد لله، يكمل ما ابتداه، وإن لم يأذن لا فعليه أن ينتظر حتى يجيبه أولئك برفض أو بقبول، فإن رفضوا جاز له أن يتقدم مرة أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال الأول فضل الشيخ، بين أقوال الفقهاء في الشروط المقترنة بالعقد، وكانت الإجابة الفقهاء في الشروط المقترنة بالعقد على ثلاثة آراء، الرأي الأول وهو رأي الظاهرية، وهو أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقود أنها محظورة إلا ما أباحه الشارع الحكيم في كتاب العزيز أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرأي الثاني رأي جمهور العلماء، قالوا الأصل في العقود الحل، والأصل في الشروط التقيد إذا ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة من طريق النص أو من طريق الاستنباط الصحيح، ووافقوا الظاهرية في دليلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستندوا إلى قاعدة التراضي في العقود، دليلهم قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرأي الثالث وهو رأي الحنابلة، وهم يخالفون الجمهور في هذه المسألة، ومعهم بعض المالكية، فيقولون أن الأصل في العقود والشروط معا الحل، فهم مع الظاهرية على طرفي نقيض، ولا يبطل من العقود أو الشروط إلا ما ولا يبطل من العقود أو الشروط إلا ما دل عليه الدليل، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الرأي الأخير هو الراجح من الآراء، فهو أرفق بحال الناس، ولم ينقل عن السلف صفة يجب التقيد بها في العقود. انتهت الإجابة.
هذه إجابة صحيحة.
الأسئلة يا شيخنا بارك الله فيك.
في هذه الحلقة سؤالان، السؤال الأول بين المذاهب في حكم الخطبة على الخطبة مع الترجيح، بين المذاهب في حكم الخطبة على الخطبة مع الترجيح، والسؤال الثاني ما حكم الخطبة على خطبة غير المسلم، ما حكم الخطبة على خطبة غير المسلم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ، وجعله الله في موازين حسناتكم. نعتذر للإخوة والأخوات الذين لم نقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء المقبل قبل ساعة من الآن مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.